بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير
سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل مع سورة الكهف، هذه السورة العظيمة، ونقف مع دلالاتها، ولا زلنا في المقدمة لم ندخل، وإن كان كلها لكن أقصد لم ندخل في ما يتعلق بقصة أصحاب الكهف، وهذا لعله يكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. لا زلنا في المقدمة في أول الآيات: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، وأخذنا أغلبها في الأسبوع الماضي، ولكني أواصل مع بعضها. قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الذين قالوا اتخذ الله ولدا أغلبهم أو أشهرهم هم اليهود والنصارى والمشركون، في المشركون العرب. فاليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، بل هذا أساس عقيدتهم النصارى، وهم أشد من غيرهم في هذا الجانب، كما تعلمون عما يقول عن عيسى عليه السلام. ولذلك تذكرون حديثي في الأسبوع الماضي عن موضوع العبودية: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. من اللفتات الجميلة التدبرية قصة عيسى عليه السلام. سبحان الله، ما هي قصة عيسى؟ أول كلمة نطق بها قال: إني عبد الله. أول كلمة لما كيف نكلم من كان في المهدي صبية، أول كلمة نطق بها قال: إني عبد الله. لم يقل نعم إني رسول الله، لاحظوا، وقال إني نبي الله وهو كذلك، ولم يقل أي لفظ بدأ بعبد الله. فهو أول رد على النصارى من على أنفسهم. نعم، لأن كما يقول ابن الله كما تعلمون. نعم، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا أساس عقيدته، وهذا هو الباطل الذي بنى فيه عقيدته. فجاء الرد المباشر قبل أن يقولوا، لعلم الله جل وعلا أنهم سيقولون، فقال: إني عبد الله. الثالث أيضا العرب قالوا الملائكة بنات الله كما تعلمون، واعتبروا أن الملائكة هم بنات الله، كما ورد ذلك في أكثر موضع في القرآن. فجاء القرآن يرد عليهم، ولذلك قال: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. وهذا أيضا أن الخطأ متوارث، وهو كذب وبهتان. كبرت كلمة، وهي تمييز هنا، إعراب كلمة تمييز، لأن البعض يسأل لماذا نصبت، أليست فاعل؟ لا، هي تمييز. كبرت كلمة، كبرت أي من كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وهذه المسألة، وإن شاء الله سيأتي لها مزيد إيضاح، ما هناك أخطر أيها الأخوة على القول على الله بدون علم. ولذلك عده العلماء كما في سورة الأعراف من أعظم من الشرك. نعم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء: هذا الترتيب في سورة الأعراف مرتب الأقل فالأعلى، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم الإثم والبغي بغير حق، ثم الشرك، ثم القول بالله بغير علم، فهو أعظم من الشرك. وكم من الناس من يقول الله بغير علم، قد يكون نسبي، يسأل إنسان مسألة ويجيب وهلا يعلم، وقد ربما يتبع أناس دون أن يتحقق، دون أن يتحرى، دون أن يبحث. ما لهم به من علم؟ نعم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فمثلا تجد من يكذب أحاديث البخاري ومسلم صحيحة بأنه أعادها إلى عقله القاصر، وهذا باب خطير الآن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ومن هو أبو ذر بفضله ومكانته ومنزلته؟ لكن لما وقع في خطأ وقال لرجل من الصحابة: يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، مع مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في مواضع عدة كما تعلمون، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، ومع ذلك قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يكون بعض الناس يقول الله بلا علم وبغير علم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ما لهم به من علم، يعني بمعنى، لاحظ العبارة، ما لهم به. قال العلماء من دقة العبارة، ولا شك هو كلام الله، لها معنى أنهم أيضا قالوا مش بدون علم، وثانيا أنه قد يكون عندهم علم في غيره. أنه وهذا أكثر من يقول أحيانا، أو عفوا، هناك من يقول بعبارة أدق لأن كلمة أكثر خطأ، لكن كثير ممن يقول على بغير علم قد يكون عنده علم. ليش؟ لأن الجاهل لا قال ما أدري سهل على الناس يقول لا أدري، لكن العالم إذا سئل يصعب عليه يقول لا أدري، فقد يتجرأ نعم ويفتي في مسألة أو يقول مسألة حتى لا يقول على الناس كيف ما تعرف هذه المسألة. نعم، فالله سبحانه وتعالى لم ينفع عنهم العلم عموما، ومعروف أن اليهود عندهم علم، نعم، والنصارى عندهم علم، فقال ما لهم به في قضية الولد ونسبة الولد. فلذلك قد يقع ناس من عندهم علم وكبار علماء أو طلاب علم أو غير ذلك، بل بسبب هذا العلم الذي عندهم هو الذي يجعلهم يتجرؤون ويفتون خوفا من أن يقولوا. ولذلك الإمام مالك لما جاءه من يسأله عن قرابة 40 مسألة وقيل أجاب في 3 وقيل 7 على الأكثر، قال أنت الإمام مالك؟ جاءه من العراق إلى المدينة، ما تفتيني إلا في هذه المسائل وأنا قدر. فقال ينسب القول لا لم أحقق أنه قال ارجع وقل واركب راحلتك وقل جئت إلى مالك وقلت سألته فلم يجب إلا كذا، أصبحت ما انقبل الإمام مالك. لكن كأن الوضع الاجتماعي عند هذا السائل من يستغرب أن العالم يقول لا أدري. وقال لي أحد مقدم أشهر البرامج الفتاوى، قال نادر أن يأتينا من طلاب العلم أن يقول لا أدري. نعم، وقد سمعت وقد ذكر أحد تلاميذ الإمام مالك يقول لو كتبنا عن الإمام مالك لا أدري مجلدا أو جزءا لفعل، لكثرة ما يقول لا أدري. وكم سمعت بأذن من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول لا أدري أو يقول تحتاج بحث، تحتاج بحث كثيرة هذه العبارة عند الشيخ، تحتاج بحث. مع أننا لو سمعنا المسألة وقد حدث ربما بعض مبتدئ طلاب العلم يجيب عنها يتصور أنها سهلة، والشيخ يقول تحتاج بحث، لأنه التفت إلى معنى دقيق في الفتوى يحتاج توقف فيه. والصحيح أنه كل ما كبر الإنسان في علمه نعم قال لا أدري، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسائل لا أدري ما المسؤول بأعلم من السائل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وكم سأله الصحابة ورسول الله الموحى إليه المسدد بالوحي سأله الصحابة ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي. بل حتى في هذه القصة التي نحن فيها الآن بقصة الكهف وعدهم بعد 3 أيام حتى جاءه الجواب بعد 15 يوم أو غير ذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب العلم أن يتحرى ولا يستعجل، وليتهم نفسه ويتهم علمه، ولا يقدم إلا بعد بحث وبينة ويكون عنده هيبة. أذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في أكثر رحمه الله في أكثر موضع يقول لولا أنني أخشى أنني لم يسبقني أحد من العلماء لقلت به، لكن لا أريد أكون أول من قال به، فإن وجدتم من قال به فأنا أؤيده. فيبقى على القول المشهور الشيخ مع أنه يميل للقول الآخر خوفا من أن يكون هو الذي قال بهذا القول وخالف قرون ما قال بهذا القول، فيقول إن كان أحد سبقني واطلعتم على شيء لم اطلع عليه لهذا القول فأنا أقول به، لأن يرى الشيخ وجاهته. لكنه من تهيبه، مع أن الشيخ محمد العثيمين كما الشيخ عبد العزيز قبل ذلك رحمه الله الجميع بعلمهم وفضلهم ومكانتهم، ولذلك قالوا هذا الكلام لأنه ما صلوا إلى هذه الدرجة من العلم والفضل والمكان. نعم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وغفر لهم. إذن هكذا يكون العالم، فالله سبحانه وتعالى ما لهم به من علم، معناه يمكن وهذا من العدل أنه قد يكون عنده علم لكن أخطأ. ويوم من الأيام كنا في مجلس فسأل أحد طلاب العلم الشيخ عبد العزيز وكل الحضور أو أغلبهم من كبار العلماء وكان داعينا أحد المشايخ، فسأله الشيخ عن مسألة، فسأل الشيخ عن مسألة قال ما يجوز، قال يا شيخ إن فلان من كبار العلماء ولا أريد أسميه من كبار علماء الأمة، قال بس يا شيخ إن فلان قال كذا وكذا، قال هذه من كيسه، أول مرة أسمع هذه الكلمة هذه من كيسه، يعني مع علمه وفضله والشيخ يجل هذا العالم ويقدره ويبجله وله مواقف شيء عجيبة بينهم، لكن هذه الكلمة قالت لا أصل لها. أراد أن أقول الشيخ لا أصل لهذه الكلمة، يمكن يخطئ العالم طبعا، الآخر مجتهد، لا أقول أنه قال على بغير علم لا يفهم هذا، كلا، الآخر اللي قال العالم الآخر مجتهد في هذه المسألة وهو من علماء المجتهدين في الأمة لا شك، لكن الشيخ عبد العزيز لم يمتنع أن يخطئه مع علمه وفضله. فالله سبحانه وتعالى يقول ما لم بهم العلم، يعني عندهم علم في جوانب أخرى لكن في هذه المسألة ما عندهم علم. هذا مما يتعلق في قوله تعالى: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة لم تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الوقفة الثانية كنت وقفت معها أيضا في الأسبوع الماضي، وأنا إن شاء الله سأقف دائما عند بإذن الله الوقت المحدد ونص ساعة بعد الأذان حتى لو قطعت الكلام، في قوله تعالى: فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سبق أن تحدثت عن هذا في موضوع حقيقة الانتصار، وتحدثت عنه في الأسبوع الماضي وفي لقاءات كثيرة، وفيه رسالة كما قلت اسمها حقيقة الانتصار. لكن وقفاتي بهذا الموضوع الأسف على الناس فلعلك باخع نفسك على آثارهم، معاني دقيقة أشار إليها بعض العلماء، دقيقة جدا على الأسف. قد تجد رجلين كلاهما يأسف على عدم قبول الناس للحق، لكن بينهما بين المشرق والمغرب. كيف؟ فالناس هناك من يأسف على الناس، نعم أسف الناس على عدم استجابة المدعوين، نعم، فقد يكون أسفه لأنهم لم يستجيبوا له، وهذا الحقيقة مزلق خطير جدا. وآخرون وهو منهج الأنبياء يأسف لأن الناس لم يستجيبوا للحق. ذكر أحد الإخوان قاعدة جميلة جدا: كيف تفرق بين أسفك وتأثرك لأن الناس لم يستجيبوا لك أو لم يستجيبوا للحق؟ قال: لو أنه بلغك أن الناس لم يستجيبوا لفلان من العلماء الذين تعرف وتحسن، هل تحزن كما تحزن لنفسك؟ فبمقدار الفرق بين الحزن هذا هذاك فهو من حظ نفسك. قد يقول البعض: لا أنا صحيح أحزن لنفسي لكن لأنهم لم يقبل الحق الذي معي. هذه أخف من الأخرى، لكن وما الذي يدريك أن الذي معك حق؟ تكون مسألة اجتهادية. هذا إذن على كل واحد منا أن ينتبه عندما يحزن لعدم استجابة الناس له، أو يصدر فتوى ولم يقبلها الناس، أو يبدأ درس وما يحضر أحد، هل هو حزنه لنفسه أو لأن الناس لم يأتوا يبحثون عن الحق؟ فرق بين المسألتين، وهي حقيقة مسائل خفية جدا. ولذلك أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة الكهف، وهو تفسير جميل أنصح باقتنائه، فأصدره أيضا مؤسسة الشيخ محمد في وقفات علمية رائعة لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، هذا الذي أعرف له في هذا الجانب. ف بين أن الذين يحزنون لعدم قبول الناس للحق هم ورثة الأنبياء، وهذا هو منهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. في موضوع أيضا المسألة الثانية: حرص الناس على المدعوين. في طبائع بشرية، فتجد بعض الناس رقيق رحيم، فلذلك يحاول كل ما يستطيع يبذل للناس أن يقبل الحق، حتى أنه ربما يقع بسبب ذلك، لاحظوا، بسبب هذا الحرص ببعض الأخطاء أو الاجتهادات. وآخرون بسبب حرصهم على الحق تجد شديد جدا، فيذكرون مثلا من الذين فيهم رقة ورحمة من الأنبياء شديدة جدا محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكذلك عيسى عليه السلام. ومن الذين فيهم شدة وقوة نوح عليه السلام: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، شدة. وتجد موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. وهذا حكمة من الله جل وعلا أن يوجد هذا وذاك، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فيوجد في الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته في قصة أسارة بدر كما تعلمون، ومع ذلك عاتبه الله جل وعلا: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يقول: والله ما كان بينكم وبين عذاب إلا أدنى من هذه الشجرة. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الشديدة وحرصه على قريش وإسلامهم يأتي آيات فيها معاتبة. وأيضا لما عطف أو مع المنافقين وقبل أعذارهم عفى الله عنك لما أذنت لهم. وتجد في نوح عليه السلام في شدته لما سأل لابنه عاتبه الله وقال: إنك أنت طلبت من أن أهلك الكافرين، لا تذر على الأرض الكافرين ديارة، ابنك منهم، لماذا الآن تطالب أن يكون يستثنى؟ ما في مجال. فقد دعوت أن أهلك الكفار، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقد أجبت دعوتك وابنك منهم، لا تسألني ما ليس لك به علم. وفي الوقت نفسه يوم القيامة يعتذر نوح عليه السلام من الشبهات الكبرى، لأن الله جعل له دعوة، يقول فتعجلت في الدعوة على قومه. فحقيقة أيها الإخوة، دراسة منهج الأنبياء، هم بشر ولهذا من بشريتهم، لكن الله قد عصمهم، ولذلك يتضح في نفس المقام. إذا هناك استدراك تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأتي الآية، عفى الله عنك لما لم ترهم، لولا كتاب من الله سبق، عبس وتولى أن جاءه، وهكذا. ونوح تأتي الآيات هكذا، وموسى من الصحابة، أبو بكر الرحمة والرقة والشفقة، وعمر قالوا إن أبا بكر أقرب ما يكون لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أقرب ما يكون لشدة نوح، نعم، وشدة موسى عليه الصلاة والسلام، وفي كل خير. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان معه رجلان، أحدهما رقيق وأحدهما شديد، تتوازن، ودائما يستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تولى الحكم، صحيح الخليفة أبو بكر، لكن من معه؟ معه عمر حتى يتوازن. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه وتولى عمر، أصبح معه من؟ عثمان المعروف أيضا برقته ورحمته. ولما مات عمر جاء عثمان ومعه من؟ علي المعروف بشدته. وكلهم في داخل الدائرة، هي طبائع بشرية، لا يفهم أن هذا خطأ. نعم، والخطأ إذا وقع فهو في حدود البشرية. فالقرآن في عدة مواضع يعاتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. والله لو يقال واحد منا أن تطيع زوجتك غضب، وربما قاطع من قال له هذا الكلام. الحق حق، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. القرآن جاء يصحح منهج البشر، وإلى آخر لحظة وهو يصحح مسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، في آيات عظيمة، بل في ذلك رسائل كتبت، ولا حرج، هم بشر. لكنه لا يقر الخطأ أبان نزول الوحي حتى يكتمل التشريع. إذا وقع الخطأ من أي صحابي ينزل التشريع. فهكذا كان، وهم أيضا الشدة واللين داخل الدائرة، ما خرجوا عن الدائرة، وهي طبائع بشرية. ولذلك ومكلف الأشياء ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. فلذلك لا تكلف نفسك أكثر ما تستطيع. إذا كنت رقيقا ورحيما لا تتكلف الشدة، وإذا كنت شديدا حاول أن تكون حليما. نعم، إنما الحلم بالتحلم، ومن يصبر يصبره الله، لكن ولكل وجهة هو موليها استبقوا الخيرات. معناه في وجهة متعددة، لكن داخل الدائرة استبقوا الخيرات في هذا الوجه. نعم، حقيقة هذا معنى، قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك غير شاكلتي، ما دون داخل الدائرة في مجال، في سعة. الأئمة الأربعة كلهم من الذين اعترفت الأمة بمذاهبهم بالجملة، لا بمفردات أقوالهم، وهم أئمة أهل السنة رحمهم الله. لكن ما تستطيع أن تقول مذهب كل واحد نسخة من الآخر، ولتجد فروق كبيرة. هذا الطبيعة بشرية، فالتعامل مع الطبيعة البشرية أمر يساعد أيها الأخوة، ويجعلنا فعلا نفقه المرحلة، ونتعامل حتى مع أبنائك. أبنائك الذكي من يشغل كل واحد من أبنائه في المجال الذي يحسنه، المربي الذي يربي أبنائه وطلابه كلهم فيما يحسنه، حتى يبدع الإنسان. لأنك لو حاولت أن تغير ربما تقع في الخطأ وتخسر هذا الشخص أو ذاك، ما دمت أكرر داخل دائرة الحق، لأن دائرة الحق واسعة وفيها مجالات للاجتهادات. أما الذي قد نص عليه والأمور القطعية والواضحة والمحددة، ما في مجال للاجتهاد فيها إطلاقا. فإذا هنا يقول سبحانه وتعالى نقول فلعلك باقع نفسك، هذا نوع مما يتعلق في الاجتهاد في المسائل، إما شدة أو قوة أو ضعفا، وهذا واضح. وكم عاتب حتى عمر رضي الله تعالى عنه، كم عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض شدته. نعم، في بعضها وافقه الوحي كما تعلمون، وفي بعضها عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال عبارات شديدة على عمر، إيه ابن الخطاب، كم عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود تعديل هذا المسار، إن كان الإنسان عنده مزيد من الرقة لا يرفعها، حتى لا تكون خطأ ويخرج عن الشرع، لأن البعض ربما مع كل أسف يبدأ يفتي فتاوى غير شرعية بحجة الرفق بالناس والرحمة بالناس، ويتنازل تنازلات لا نهاية لها، وبعض الناس عنده شدة أقرب ما عنده حرام. نعم، وهذا موجود هذا النوع. لا يا أخي الكريم، أنت شدد على نفسك لك، لا تشدد على الناس، لا تقل على الله بغير علم. فأيضا يجب أن ننبه مثل هؤلاء، لا ينساق وراء طبيعته فيخرج عن حد. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، دائرة هذه تمنع من الخروج وهذه تمنع من الدوران. فتجد أن الآيات تحد المسيرة وتضبط المسيرة ومنهج الوسطية، لكن داخل منهج الوسطية في دائرة واسعة حتى يتحرك الناس. والله سبحانه وتعالى قد خلق الناس وفطرهم، فطرهم على الحق، لكن في خلقهم كل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استطعنا أن نكتشف أنفسنا ونكتشف أبناءنا ومن معنا، الخير تحرك. هذا يوفق في الجهاد، وهذا يوفق في العلم، وهذا يوفق في عمل الخير. يقول الإمام مالك رحمه الله: كل يفتح له فتح عظيم، فمنهم من يفتح له بالعلم، وهناك من يفتح له بالجهاد، وهناك من يفتح له بالصدقة إلى آخر. قال: وأنا فتح الله علي بالعلم فأنا أشعر أنني قد أطلت عليكم وأعتذر لهذا، ولذلك أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.